للإيميل ومن خلال المكالمات الهاتفية. كثيرون كانوا يتمنون أن نتعرض لذكر المفكر الإسلامي الكبير الراحل محمد أسد، ونزولا على هذه الرغبة نخصص هذه الحلقة للمفكر الإسلامي النمساوي محمد أسد، وترون صورته أمام حضراتكم في الإطار. من يكون محمد أسد؟ كما ترون صوره تتوالى تباعا في مراحل مختلفة من العمر، وتلاحظون أنه أيضا يتفاوت في مظهر الثياب أو الزي والملبس، وأنه يرتدي أو يعتمر العمامة العربية كما ترون. والمفكر الإسلامي الكبير محمد أسد ولد في النمسا في عام 1900، واسمه الأصلي ليوبولد فايس. عاش كما يعيش لداته وأمثاله في النمسا. كان جده حاخاما من حاخامات اليهود، وقد يكون هذا مدخلا للحديث عن جذوره اليهودية وجذور الشخصية اليهودية. أراد له والده أن يكون متدينا على طريقة من يعرف، فوجهه إلى قراءة الكتب المقدسة منذ كان في 13 من عمره. وبالمناسبة تصاحبنا في الإطار تباعا صور مختلفة لمحمد أسد في مراحل متباينة من العمر. محمد أسد بدأ بقراءة متبحرة واسعة، كان له مآخذ على الفكر الذي كان يطرح عليه، فكر الحاخامات. لم يكن هذا الفكر يقنعه، وكان يرى أن صورة الإله في الكتب التي أتيح له أن يقرأها، كتب الحاخامات، صورة إله قبلي، إله قبلي. وقد استخدم محمد أسد هذا التعبير: أحسست أن صورة الإله في حدود ما كنت أقرأه من كتب الحاخامات صورة إله قبلي يختص شعب الله المختار بكل ميزة، فيما يحرم الشعوب الأخرى من هذه المزايا. وكانت مآخذه على الفكر المسيحي الذي كان يطرح له أنه يميز تمييزا شديدا بين الجسد والروح، إلى حد أن الناس في أوروبا في ميدان السياسة والتجارات أو ميدان السياسة والاقتصاد مضوا بلا منهج سماوي، ومن ثم حكمتهم المذاهب الوضعية بدءا وانتهاءا. كان يرى أن نسق الصورة النموذجية أن يكون الدين قادرا على أن يكون منهجه مستوعبا للدنيا والآخرة، للجسد والروح، وأن يكون أو أن تكون صورة الإله صورة مجللة بالمهابة والوقار، صورة فيها تعامل بمساواة مع الخلق، فلا يميز شعب على شعب، ولا تنماز أمة على أمة إلا بحدود ما تقدم من البذل والسخاء والعطاء. وقادته الرحلة إلى مرفأ الإسلام، قرأه مليا وسافر إلى جزيرة العرب في ترحال في أصفار طويلة، ونطق بالشهادتين، وأصبح اسمه من ليوبولد فايس، أصبح اسمه محمد أسد. عاش محمد أسد في جزيرة العرب، عاش في المدينة المنورة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تنقل رحالة في البلدان، وصاحب كما قال عنه بعض المؤرخين لحياته، صاحب الكثبان والرمال زمنا طويلا. ومعنى أنه صاحب الكثبان والرمال زمنا طويلا أنه تنقل في الصحراء طويلا، إلى حد أنه قام ببعض المغامرات التي لم يعد سنه يحتملها، وانقطع به الطريق 3 أيام في الصحراء في مغامرة من هذه المغامرات لم يذق فيها نقطة ماء، وأوشك أن يموت وأن تزهق روحه. لكن ظل محمد أسد في كل مراحل عمره باحثا عن الحق، باحثا عن العدل، باحثا عن القيم القرآنية. وفي عام 1980 وضع كتابا اسمه رسالة القرآن، سنة 1980، ترجمة كاملة لمعاني القرآن إلى اللغة الإنجليزية. وهذه الترجمة أثارت ضجة كبيرة وأثارت جدلا واسعا في أوساط الباحثين، ولا أريد أن أستبق الأحداث. عاش محمد أسد أو ليوبولد فايس زمنا طويلا، وتوفي في عام 1990. سيكون لنا مزيد من التوقفات في محطات مختلفة في حياة محمد أسد، نرصدها مع ضيفنا الذي يحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة، الكاتب الصحفي الكبير والباحث الإسلامي الذي بدأتم تألفون حضوره وتحليلاته الرصينة. معنا الكاتب الصحفي والباحث الإسلامي الأستاذ ممدوح الشيخ، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بكم دكتور حسين،
وأنرتم قناة الرحمة.
أكرمكم الله، أكرمكم الله.
أستاذ ممدوح، حديثنا معك الليلة على مائدة محمد أسد سيتوزع على أمرين. لا نستطيع أن نغفل الجذور اليهودية لمحمد أسد، ولا الشخصية اليهودية كما تصورها محمد أسد، وخصوصا أن جده كان حاخاما كما أوضحنا للمشاهدين. ولا نستطيع أن نغفل حدثا هاما في الأيام المنصرمة، أنه صدر لك كتاب مهم اسمه عبد الوهاب المسيري، من المادية إلى الإنسانية الإسلامية. بالضبط ترون صورته في الإطار، عبد الوهاب المسيري من المادية إلى الإنسانية الإسلامية، أحدث كتب ضيفنا الأستاذ ممدوح الشيخ، يرصد في حياة المسيري ورؤية المسيري للشخصية اليهودية. والقاسم المشترك بين كتابك وبين موضوعنا الرؤية للشخصية اليهودية. أولا أريد منك بتحليلاتك الرصينة أن تطل إطلالة سريعة، من هو محمد أسد في تصورك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن الظن، وأشكرك على هذا الإطراء الطيب. محمد أسد هو جزء من ظاهرة في الحقيقة، لأن المجتمعات الأوروبية وبخاصة شرق أوروبا كانت في الوقت الذي بلغ فيه محمد أسد مبلغ الوضوح الفكري والذهني لكي يبدأ في الاحتكاك بتجارب دينية أخرى غير التي ولد فيها، كانت مرحلة الفصل الأخير من حياة الدولة العثمانية. الدولة العثمانية وصلت بجيوشها إلى حدود أبواب فيينا في قمة صعودها، وبالتالي كانت تمثل لهذا الجزء من العالم البلقان وشرق أوروبا كابوسا رهيبا بالمعنى الفكري وبالمعنى العقائدي وبالمعنى السياسي. أن يولد محمد أسد في هذا المناخ ويستطيع أن يعزل نفسه عن هذه المؤثرات الوجدانية العنيفة، وأن يضع الإسلام على قائمة البدائل الممكنة في طريق بحثه عن الحق، هذه تحتاج إلى شجاعة. وهذا مفتاح من مفتاح فهم الشخصية. الرجل هاله صورة الإله في التوراة أو في العهد القديم، كما أشرت حضرتك أنه أقرب إلى الإله القبلي الذي يحابي بني إسرائيل على حساب غيرها من الأمم، وهو أمر يتنافى مع الفطرة الإنسانية، لا يحتاج إلى نص دين لكي يشير إليه. صدمه هذا الأمر فبدأ يبحث، لم تقنعه المسيحية فوضع الإسلام على طاولة التحليل والاختبار، فاهتدى إلى الإسلام وأسلم. هذه تجربة في مناخ الصدام المرير بين أوروبا وبين الدولة العثمانية آنذاك، تشف عن شجاعة الرجل وعن قدرته على أن يتخذ القرار أيا كانت ضريبته. في مرحلة ثانية، نحن أمام رجل انتزع نفسه من هذه الحضارة ليذهب كما أشرت حضرتك وسط الكثبان والصحارى القاحلة، وهي قاحلة بكل المعاني. أولا في هذه الفترة كانت المناطق التي زارها ليست من الحواضر الكبرى في العالم الإسلامي، ليست المدن التي يستطيع إنسان أوروبي أن يعيش فيها مستمتعا بخدمات جيدة أو مكتبات فخمة أو مؤسسات بحثية تشبع شغفه العلمي، وإنما هو بدأ يعيد صياغة بنيته النفسية والإنسانية بشكل مختلف في الصحراء العربية التي احتضنت الإسلام في سنواته الأولى. وهذه مرحلة ثانية من مراحل التحول الذي لا تقف في سبيله الحواجز، يعني ربما الآن في القرن 21 لا يجرؤ كثيرون على اتخاذ مثل هذا القرار، فما بالك باتخاذه في مطلع القرن العشرين. الرجل بعد ذلك استطاع أن يسخر ما لديه من مواهب. هو كان صحفي يراسل عددا من المؤسسات الصحفية الأوروبية، واضح من مساره الفكري أنه شخص رصين صاحب ثقافة عميقة، استطاع أن يستخدم كل هذا للقيام بأدوار في المملكة العربية السعودية، ثم في الباكستان، ثم في ليبيا، مناصرا لعمر المختار، وكان واحدا من القليلين جدا الذين رأوا عمر المختار من الغربيين. خلاصة هذه التجربة كما أرى أنا شخصيا أنها رحلة رجل أراد أن يطابق مطابقة قريبة إلى التمام بين قناعاته وما يعلنه وبين سلوكه الشخصي رغم الضريبة الفادحة التي كادت تكلفه حياته.
طيب في تصورك وتحليلك أنت، هل كان سفره إلى جزيرة العرب توجها مقصودا؟
هذه الفترة في الحقيقة فترة من فترات التاريخ شديدة السخونة، وهناك شواهد وحالات مماثلة قطعت رحلات من هذا النوع لأغراض مختلفة، بعضها لم يكن فيه أي درجة من درجات الرغبة في الهداية، كان هناك رغبة في تحقيق أجندة سياسية. الكل يعرف قصة لورنس العرب، هذا الرجل الذي جاء من بريطانيا وعاش لسنوات طويلة.
طيب نستأذنك في فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر الله
والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
بفضل الله.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله، نجدد الترحيب بحضراتكم مجددا، وما زلنا نتحدث حول المفكر الإسلامي محمد أسد، المفكر النمساوي الأصل ليوبولد فايس الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم محمد أسد. نتحدث عن رحلته إلى الإسلام وعن رحلته المكانية إلى الجزيرة العربية، وما زلنا في حضرة ضيفنا الليلة الكاتب الصحفي والباحث الإسلامي الأستاذ ممدوح الشيخ، ونجدد الترحيب به مرة أخرى.
شكرا جزيلا.
أستاذ ممدوح، كنت بصدد الحديث عن تعليلك الشخصي لأن يقصد محمد أسد جزيرة العرب لتكون وجهته، وأنت ترى أن هذا من وجهة نظرك توجه مقصود.
تقديري نعم أنه توجه مقصود. المسألة يمكنك أن تنظر إليها من منظورين، من منظور الريبة، وهذا موجود في بعض الكتابات بشأن كل من أتوا إلى المنطقة في هذا الوقت، تجد أن الرجل اقترب من الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية في هذا الوقت المبكر، وكان الملك عبد العزيز رحمة الله عليه يتسم بدرجة كبيرة جدا من الرغبة في إفادة المملكة بكل الخبرات. كل شخص يمكن أن يقدم لهذه الدولة الفتية الوليدة شيء كان يستعين بشيء من خبراته على مختلف الجنسيات. في نفس الوقت ذهب إلى الباكستان في فترة كانت فيها هناك مشكلات عميقة في التعايش بين المسلمين والهندوس داخل الهند، وهي الفترة التي انتهت بانفصال باكستان عن الهند. هذا الرجل لعب دورا كبيرا مع محمد علي جناح ومع المجموعة التي ساهمت في انفصال الباكستان عن الهند، وهو أمر يراجعه الآن بعض المؤرخين، وكان يعارضه وقت حدوثه بعض النشطاء الإسلاميين، بعض التيارات التي كانت ترى أن البقاء داخل الهند كدولة كبرى والأمل في أن يصبح المسلمون أغلبية فيها أفضل من الإنعزال في دولة لا تضم إلا سكانا مسلمين. وأثبتت التجربة فيما بعد أن هذه النظرة ربما كانت أبعد مدى، فمساهمته في هذا الأمر تجعل رحلته كلها مدار تساؤل لا مدار إدانة، لأننا لا نملك أن نفتش في ضمير الرجل ونيته، هذا أمر يعلمه الله. في الدولة الوليدة هو أصبح واحدا من وفدها الدائم في الأمم المتحدة لفترة غير قصيرة، وبالتالي هو لعب أدوارا كبيرة في الواقع السياسي لا تقتصر على ما كتب ولا تقتصر على ما تبدل من قناعاته الشخصية، وهنا ينبغي أن يؤخذ الأمر بقدر كبير من التحفظ. رحلته إلى ليبيا طبعا تحسب له، لأنه في هذه الفترة كان ليبيا تواجه الاستعمار الإيطالي في مواجهة عنيفة جدا، الإيطاليين كانوا في أشد في أعلى مراحل العدوانية تجاه الشعب الليبي، وفي نهاية الأمر رحلته فيها الكثير من المساحات المضيئة بالتحديد فيما كتبه في الفكر، ربما أخذ البعض عليه بعض الأشياء في ترجماته لصحيح البخاري ولمعاني القرآن الكريم، لكن في مساحة الفكر وقدم شيئا إيجابيا كبيرا.
طيب ما رأيك أن نقترب من ملف ساخن يتعلق أيضا بالموضوع الذي أثرته في كتابك، الشخصية اليهودية، التمييز بين اليهودية والصهيونية، ميلاد الفكرة الصهيونية؟ لا نستطيع أن نتحدث عن محمد أسد دون أن نغفل مناظرته الشهيرة مع أحد الآباء الكبار للفكرة الصهيونية وهو وايزمان، ويريد يكون مع أخواننا في الكنترول صورة لحييم وايزمان. من المعروف أنه محمد أسد قام بمناظرة مع حييم وايزمان، بالضبط تصاحبنا صورته في الإطار، هذه صورة وايزمان، وكانت مناقشة أو مناظرة ساخنة. يعني هو محمد أسد الذي نبت في منابت يهودية، يعني الجذور كانت يهودية، وهنا تكون قوة الحجة بمنطق شهد شاهد من أهلها. أدار حوارا مع حييم وايزمان بيقول له أنتم تدعون أو تقولون إنكم مكثتم في فلسطين 500 عام وترون أن هذا مبرر كاف لأن تعودوا إلى فلسطين مرة أخرى ولو بالحديد والنار ولو على ظهر دبابة، ألا تعتقد معي؟ والكلام ما زال لمحمد أسد ويوجهه لوايزمان أنه من حق المسلمين أن يطالبوا بإسبانيا لأنهم ظلوا فيها 700 عام. وبعدين الكلام ده كان دائرا سنة 1922، يعني كانت الإحصائيات تقول أنه في مقابل يهودي في فلسطين كان يوجد 5 من العرب بنسبة 5-1. فحتى يعني محمد أسد بيقول له ألا تعتقد أنه حتى بالإحصاء الديموغرافي العرب هم الكثرة المطلقة؟ فحييم وايزمان قال له بجفاء وغلظة لن يكونوا كذلك في المستقبل. ما تعليقك؟
تعليقي أنه في الحقيقة المشروع الصهيوني منذ أن بدأ فيه مشروعان، مشروع ديني ومشروع علماني. للأسف الشديد الكتابة عن العلماني عن المشروع الصهيوني في العالم العربي تأخذ إما التأكيد التام على علمانية المشروع الصهيوني وتنفي أي دور ديني في نشأة هذا الكيان واستمراره، أو التأكيد التام على أن هذا المشروع هو مشروع ديني لم يكن لأي اعتبارات دنيوية دور فيه. والجمع بين الصورتين يعطينا قدرة أكثر على فهم كيف نشأ وما مساره. حييم وايزمان ابن غرب أوروبا المدرك لفكرة أنه العالم يتم تقسيمه والصراع في مرحلة انهيار الإمبراطوريات قد يؤدي إلى الحصول على جزء من الكعكة، بينما هذا الرجل ليبولد فايس القادم من شرق أوروبا مرتبط أكثر بفكرة الوطنية معناها التقليدي في الفكر الأوروبي، الارتباط بالأرض، الدولة القومية التي يجب أن تكون مقدسة بحدودها. كان لدى حتى يهود شرق أوروبا في هذا الوقت قناعات عميقة جدا إزاء فكرة رفض أن يقتلعوا من الأرض التي ولدوا فيها، وبالتالي هؤلاء لم يتحولوا إلى جزء من المشروع الصهيوني إلا بعد أن بدأت مكينة الهولوكوست في ألمانيا اللي هي إبادة اليهود بأعداد كبيرة، لأن هؤلاء كانوا يشعرون أن كما أنهم مرتبطون بأرضهم الفلسطينيون أرضا مرتبطون بهذه الأرض، ولم تكن تقنعهم فكرة أنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وسط هذه الجماهير نشأ ليبولد فايس وكان حتى بعد أن أسلم أو ربما عززت هذا انتقاله من اليهودية إلى الإسلام لديه قناعة بأن هذه الأرض ليست لليهود وأن بقاءهم فيها لسنوات أو لقرون لا يعطيهم الحق في محاولة الحصول عليها مرة أخرى بالحيلة أو بالقوة أو بتواطؤ دولي. هو الفرق بين نصفين لقارة كانت تشطرها الحرب.
نعم. نصفين لقارة كانت تشطرها الحرب. طيب هو تحدث عن وعد بلفور الذي صدر سنة 1917 ورأى أنه نوع من المناورة السياسية الظالمة. هل تعتقد أنه دفاع محمد أسد عن القضية الفلسطينية وأحقية المسلمين والعرب في الأرض العربية في فلسطين وأيضا المناظرة الشهيرة بينه وبين وايزمان، هل تعتقد أن قناعته هذه أو مناظرته هذه أعطت ثقلا ما لموقف المسلمين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خصوصا في ذلك الوقت؟
هو في الحقيقة أنه في هذه المنطقة من العالم اللي هي اللي كانت تسمى الإمبراطورية النمساوية كانت تضم أجزاء وصولا إلى بولندا، يعني بعض دول الآن مستقلة بالكامل كانت جزءا من هذه الإمبراطورية. هذه الإمبراطورية كانت مجاورة للدولة العثمانية، كانت في صراع مرير مع الدولة العثمانية. هذا هو الإطار الذي كانت ترى فيه المشكلة اليهودية في هذا الوقت بالنسبة لسكان شرق أوروبا أكثر من رؤيتها في إطار وعد بلفور. بمعنى أوضح، المسيحيون عندما سيطروا على الحكم في أسبانيا وطردوا اليهود والمسلمين في موجات متلاحقة لم يجد اليهود مكانا يأمنون فيه إلا دول العالم الإسلامي، العراق وتركيا ومصر والجزائر والمغرب، كانت هذه هي البلاد التي تضم تجمعات كبيرة لليهود في هذا الوقت. هذه التجمعات لم يتأثر وجودها بصدور وعد بلفور ولم يتأثر ببواكير المشروع الصهيوني، تأثر فقط عندما تأسست الدولة بشكل قانوني وبدأت في إبادة بعض العرب لإخافة الآخرين لكي يتركوا فلسطين ويخرجوا. في هذا السياق مناظرة محمد أسد وإذا كان وقتها كان أسلم أو لا وحيم وايزمان هي جزء من صدام المرجعيات داخل الحضارة الغربية نفسها، كلاهما أبناء لهذه الحضارة، لأنه محمد أسد لم يدرك معنى إسلامه ويتحول إلى الشخص الفاعل داخل هذه المنظومة إلا بعد أن جاء إلى المنطقة العربية. في هذه المناظرة النمسا كانت مكان من الأماكن التي تضم عددا كبيرا من اليهود، لكنهم كانوا مقتنعين بالارتباط بالأرض، وكان قادة المنظمات الصهيونية يأتون من غرب أوروبا إلى هذه الأماكن لإقناع بعض الجماهير بالرحيل ومعظمهم كان يرفض. في هذا السياق طبعا هو تعزيز كبير، لأنه في هذه العاصمة ولد وعاش الرجل الذي وضع كتاب الدولة اليهودية.
جميل. أستاذ ممدوح، أنا أعرف أنك من الباحثين الذين سلخوا مساحات من أعمارهم في دراسة الفكرة الصهيونية والشخصية اليهودية، ونريد أن نفيد من خبراتك في هذا الخصوص.
أكرمك.
بين بعض الباحثين تقسيم تقليدي، بعضهم يقول إن الصهيونية تنقسم إلى قسمين، هناك صهيونية أقرب إلى العلمانية يمثلها وايزمان، وهناك صهيونية أقرب إلى الفكرة الدينية المتزمتة ويمثلها الحاخام أفراهام كوك. ويريد مع أخواننا في الكنترول يكون في صورة للحاخام أفراهام كوك. في تقديرك أنت، هل تعتقد أن هذا التمييز مبرر، أم أنه هذا التمييز الذي لجأ إليه بعض الباحثين بين صهيونية علمانية وصهيونية دينية متزمتة تقسيم مصطنع متكلف، والصهيونية أو هذا التقسيم ليس إلا وجهين لعملة واحدة؟
تقديري أنه تقسيم مهم لأسباب لها صلة بعقيدتنا قبل أن يكون لها صلة بالمصالح السياسية التي يمكن إنجازها أو الحصول عليها من طمس الفروق بين المشروعين. المشروع الصهيوني بدأ داخل الحضارة الأوروبية حتى قبل أن يبدأ بين الجماعات اليهودية. بمعنى أنه يهود أوروبا كانوا أقل اهتماما بالمجيء إلى فلسطين.
بالمناسبة تصاحبنا في الإطار صورة الحاخام أفراهام كوك، ويمكن ده من المرات القليلة التي تظهر فيها صورته في الفضائيات العربية. تفضل.
حتى قبل أن يبدأ اهتمام الجماعات اليهودية في أوروبا بالذهاب إلى فلسطين، كان هناك اهتمام أوروبي بالتخلص من اليهود في أي مكان في العالم، في فلسطين أو في غير فلسطين. ثم بعد فترة نشأت نخب داخل الجماعات اليهودية في أوروبا أدركت أن هذه فرصة يمكن استغلالها للاستفادة من رغبة الأوروبيين في التخلص من اليهود كما لو كنت تضع سهما لتشير إلى الحل بأن يتم الإلحاح على فكرة أن هذا الحل لن ينجح إلا في فلسطين، وبالتالي يستفيد من قوة الدفع الضخمة التي تملكها الدول الأوروبية وبالتحديد روسيا وألمانيا بشكل أساسي لدفع العالم كله أو قسم كبير منه إلى قبول فكرة وجود اليهود في هذا المكان.
جميل.
الفريقان
معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
مساك الله بالخير يا دكتور حسام.
أهلا وسهلا.
أحييك وحيي ضيفك الأخ ممدوح.
جزاكم الله خيرا.
عندي أربع نقاط إذا كان بالإمكان إثارتها.
تفضل.
تفضل يا ريت باختصار.
النقطة الأولى موقف المفكر الإسلامي محمد أسد من الهولوكوست وموقفه من الدولة العثمانية.
نعم.
النقطة الثانية موقف اليهود الآن في العصر الحاضر. موقفهم من إسلام محمد المفكر الإسلامي محمد أسد. النقطتان الأخريان تتعلق بكتاب الدكتور الأخ ممدوح إذا كان في الإمكان.
أيوة.
السبب في تخصص الدكتور المسيري في اليهودية.
جميل.
النقطة الأخيرة العوامل أو الأسباب التي أدت إلى تحول المسيري إلى الإسلامية كما يزعم الأخ ممدوح.
نعم.
شاكر ومقدر لكم.
جزاكم الله خيرا. مداخلة واعية ورصينة
الحلقة
ودفعت بالحلقة إلى المناطق الساخنة. طيب يعني حضرتك إذا ترفض هذا التقسيم صهيونية علمانية وصهيونية دينية؟
لا أنا
معه.
يعني مع أكمل باختصار.
تفضل.
لأنه مدرك أن الحلقة مليئة بالقضايا الساخنة.
يعني
هذه الأهمية مصدرها إيه؟ أنه نفهم لماذا نشأ هذا الكيان وبالتالي كيف يمكن التعامل معه في المستقبل لاستعادة الحقوق العربية. لما نشأ الكيان الصهيوني كان كلا المشروعين موجود. النخب العلمانية اليهودية كانت ترى أنها لن تحقق المشروع إلا بجمهور متدين وبالتالي استخدمت الخطاب الديني، والنخب والجماهير الدينية كانت تدرك أنها لن تحقق المشروع إلا بالاتصالات السياسية الواسعة لهذه النخب، فقبلت أن تحكم بنخبة دينية وقبلوا الديمقراطية إلى أن جاء الليكود إلى الحكم سنة 77. وإسرائيل الآن في موقف تاريخي. إسرائيل الآن تودع البعد العلماني في مشروعها، وهذا لا ينتبه إليه كثيرون. إسرائيل الآن تتحدث عن دولة دينية على لسان أعلى سلطة فيها وعلى لسان الجالس في البيت الأبيض.
هذا تحليل خطير حضرتك بتقول بين
قوسين. التجربة أثبتت إسرائيل أن البعد الديني أكل البعد العلماني.
إسرائيل الآن تودع البعد العلماني.
صحيح.
وتمحض الدولة للبعد الديني.
صحيح.
التوراتي.
صحيح.
بالمعنى التوراتي.
صحيح.
جميل. طيب هو الأخ أبو عبد الله.
نعم.
أعادنا مرة أخرى إلى حاشية كتابك، يا ريت. نعم. مع أخواننا في الكنترول للتذكير. نعم. عبد الوهاب المسيري من المادية إلى الإنسانية الإسلامية. نعم. إحنا معنا مع أخواننا في الكنترول ده غلاف الكتاب أمامنا. نعم. الغلاف أنيق وتحت الغلاف طبعا أعلم أن هناك أفكار مصطخبة متلاطمة.
نعم.
أولا أنت صاحبت الدكتور عبد الوهاب المسيري.
نعم.
فترة طويلة.
نعم.
وخصوصا قبيل وفاته.
نعم.
ويريد كده مع أخواننا في الكنترول يبقى معنا عدد من الصور للدكتور المسيري للتذكير بالضبط. من واقع صحبتك للمسيري، هو الأخ أبو عبد الله بيتكلم الأول عن تحول المسيري نفسه.
نعم.
من الأفكار الماركسية القديمة إلى ما أسميته أنت بالإنسانية الإسلامية.
نعم.
هو يريد أن يستفسر حول هذا التحول.
نعم.
وحول جدواه أو جديته.
نعم.
وهل هذا فعلا حقيقي أم لا، فهو يريد أن يستوضح منك هذه
النقطة. هو موضوع في منتهى الأهمية، والحقيقة مرتبط بسؤاله الآخر عن سبب تخصص عبد الوهاب المسيري في اليهودية. القصتين مشتبكين مع بعض. دكتور عبد الوهاب المسيري بدأ حياته مرتبطا بالماركسية بشكل حاد جدا، والرجل لا يخفي أنه في هذه المرحلة لم يكن مؤمنا بالله، وهذه شجاعة يحسد عليه، حتى أنه كان في وقت من الأوقات من أوائل من ترجموا أدبيات مهمة للفكر الماركسي وهو في عمر مبكر. ذهب الرجل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1960 للحصول على الماجستير والدكتوراه، فالتقى بشخصيات مثقفين من مختلف الأطياف، لكن صدمته شخصية يهودية.
أيوة.
زميلة له في الجامعة سألها عن جنسيتها فقالت له يهودية، فقال لها ما أفهمه أن اليهودية دين وليست جنسية، وأنه استحضر كل الخطاب الماركسي التقليدي القديم، البناء الفوقي والبناء التحتي والارتباط بالقومية والطبقية وما إلى ذلك. ف فبدأ يستشعر أنه قالت أنت مش فاهم حاجة، وأنه لا اليهودية دين وقومية، وأنه دفعت عن إسرائيل ككيان. فبدأ يحاول يعرف اليهودي، وكانت أول صدمة لهذا الرجل أنه اكتشف أنه محاولة تعريف اليهودي ومحاولة تعريف الصهيونية ستقود لتبني الخطاب الصهيوني. فبدأ يعمل، يعني مثلا هما بيتألموا عن أنه الصهيونية هي حركة عودة الشعب اليهودي إلى أرضه المقدسة، وبعض المراجع العربية آنذاك كانت تتبنى هذا التعريف بحسن نية. هو بدأ ينتبه إلى أنه القول بأن هذه الأرض مقدسة لليهود اعتراف بأنها حق لهم، القول بأنه استعادة بعد الخروج اعتراف بأن، فبدأ يعمل على مساحة التحيز في المصطلحات. هناك حادث إنساني مهم جدا يجب أن نتوقف عنده، وهو توقف عنده طويلا في سيرته الذاتية،
ولادة ابنته. إلى هذا الحادث الإنساني وولادة ابنته بعد أن نتلقى هذا الاتصال. الأخ محمد من بني سويف، السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا دكتور حسام أنا ما صدقت ولا الخط جمع، وقلت يعني أسلم على حضرتك مش أكتر يعني.
أهلا بك ومرحبا وبأهلنا جميعا في بني سويف.
ربنا يكرمك، كان أول مرة أعمل مشاركة في البرنامج الجميل دوت يعني، ويعني يبقى لي الشرف أن أنا أشارك يعني على طول.
وهذا يسعدنا.
ربنا يكرمك يا دكتور حسام، أسيب حضرتك تفيدنا يعني في لماذا أسلموا أكتر يعني.
حاضر إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وأهلا بك صديقا للبرنامج. تفضل أستاذ ممدوح.
عفوا.
إذن وقعت حادثة خاصة بابنته،
ولادة ابنته.
ولادة ابنته.
وهذا الأمر في الحقيقة جعلني أتعامل مع مراجعة عبد الوهاب المسيري بدرجة عالية جدا من الجدية، لأنه في هذه الفترة بعض الناس راجعوا أفكارهم باعتبار أن الأفكار القديمة لم تعد قادرة على تحريك الشارع، فكانت المراجعة شيء نفعي، أنهم يريدون أن يكونوا قريبين من الجماهير، فبما أن الإسلام في مرحلة تالية أصبح هو الذي يحرك الجماهير بدأوا يتحدثون بخطاب إسلامي. هذا لم يحدث مع عبد الوهاب المسيري. عبد الوهاب المسيري عندما ولدت طفلته،
بالمناسبة تصاحبنا صور لعبد الوهاب المسيري في مراحل مختلفة من العمر يعني تتعانق مع كلام حضرتك. تفضل.
نعم. عندما ولدت طفلته لم يستطع أن يقتنع أبدا بأن الفكر المادي الجدلي يبرر وجود هذه الطفلة التي هي أقرب إلى الملاك من لقاء رجل وامرأة، ما لم يكن الأمر في إطار وجود إله. وبدأ يفكر هو شخصيا في قناعاته الذاتية العقائدية، وهذا أمر أيضا نادر أن يحدث بين من أجروا المراجعة الفكرية في نفس المرحلة التي راجع فيها عبد الوهاب المسيري. وبدأ يطرح فكرة أنه لا يمكن أن يستقيم العالم بدون وجود إله، وقال تعبير في سيرته الذاتية وفي كتاب آخر ينشر قريبا عنه حوار معه، قال أنا من أكثر الناس في العالم مقاومة للإيمان، قاوم الإيمان الدني قدر ما استطاع إلى أن وجد أنه لا يستطيع، فشهد بالشهادتين ودخل الإسلام شأنه شأن أي شخص لم يكن مسلما من قبل. كتاباته في العلمانية تعكس أكثر.
إحنا معنا أثناء كلام حضرتك كتابه من هو اليهودي، مصداقا لكلام حضرتك أنه يريد أن يعرف الشخصية اليهودية وحقيقة اليهودي. تفضل.
الواقع التي بدأت بها رواية القصة التي التقى فيها بالزميلة الأمريكية هي التي دفعته إلى التخصص في دراسة اليهودية والصهيونية. هو كان ذاهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمنحة للحصول على ماجستير ودكتوراه في الأدب الإنجليزي، وهناك التقى بكثير من الأشخاص قريبين من النظام الحاكم في مصر، منهم الدكتور أسامة الباز اللي كان وقتها في الخارجية في منصب رفيع، فطلب منه أنه يعيد النظر في تخصصه، وراسل وزارة التعليم العالي التي اعتذرت وقالت أنه لا يمكن أنه نعدل الموضوع، فحصل على الماجستير في الفرع التخصص التقليدي اللي هو الأدب الإنجليزي، لكنه بدأ يخطط لعدد من الموسوعات، أصدر منهم اثنين، واحدة في منتصف السبعينات والأخرى قبل وفاته اللي هي اليهود واليهودية والصهيونية.
يعني إذا نستطيع أن نقول أن صلته بالفكرة الصهيونية ومرجعيتها ومراجعها وكتبها بدأت لنقل مثلا من ذيل الستينيات،
61. نعم.
من بداية الستينيات.
نعم.
جميل. طيب يعني هو كان في سؤال آخر للأخ أبو عبد الله قبل ما نكمل الإبحار في كتاب حضرتك الممتع، موقف محمد أسد من الهولوكوست.
هو في الحقيقة أنا ليس لدي أي بينة بشأن موقف محمد أسد من الهولوكوست، لأن هو المعروف عن حياته العامة مرتبط إما بالفترة التي كان فيها في بلاده قبل أن يزور المنطقة العربية، أو مؤلفاته وكتبه، فأنا الحقيقة ليس لدي ما أشير به ولا موقفه من الدولة العثمانية. الحقيقة ما عنديش فكرة هل له كلام معلن تجاهها، لأنه الحقيقة كان في جزء فعلا تعتبر الدولة العثمانية بالنسبة لهم عدو أساسي، إلى أي حد تأثر بهذا، هذا أمر لا يبدو من مؤلفاته كما أعرف.
طيب في سؤال آخر، موقف اليهود الآن من محمد أسد.
والله الحقيقة ده سؤال لطيف، لأنه اليهود طبعا لا يوجد حكم يطلق على اليهود كل اليهود، لكن اجمالا يعني هم من اكثر المجتمعات في العالم عدوانية ازاء الناس اللي بتغير قناعاتها تجاه الفكرة اليهودية، يعني لا يتسامحون مع هذا الامر مطلقا. ودائما يعني اسرائيل منذ ان انشئت الى الان اسلم فيها 50 شخصا حصرا، هذا العدد وجه بعدوانية غير عادية من المجتمع الاسرائيلي رغم كل ما يشيعه عن نفسه
إن إسرائيل يعني بس. لنعود إلى هذه الإحصائية مرة أخرى لأنها أول مرة تذكر.
نعم.
يريد تعيد الإحصائية بنصها.
من يوم أن أنشأت إسرائيل إلى الآن عدد من تركوا الدين اليهودي واعتنقوا الإسلام لا يتجاوز 50 شخص، وهذا له صلة بقضية
داخل الدولة العبرية.
داخل الدولة العبرية. أن يتاح وقت ولو قصير لإسارتها لأنها في منتهى الخطورة. هل هؤلاء الناس محل للهداية أم للإبادة؟ هل نحن نريد التخلص منهم؟ أو حتى الوجدان الشعبي؟ هل اليهودي الذي اغتصب أرض فلسطين بسبب اغتصابي أرض فلسطين لا يعنيني أن أهدي إلى الإسلام؟ لأنه الملاحظ أن الدعوة الإسلامية في فترة طفرة كبيرة في النصف الثاني من القرن العشرين طبعت كتب بالسواحلية والألمانية والإنجليزية والفرنسية بعدد ضخم جدا من اللغات، لكن كم المجهود الذي خصص لفكرة هداية هؤلاء الناس إلى الإسلام محدود جدا، ووراءه في اللاوعي أو في اللاشعور أو في الكراهية التي ولدتها تداعيات الصراع العربي الصهيوني إحساس بأن لدينا رغبة في التخلص من اليهود لا في هدايتهم. وهذا الأمر يتصل بممارسات البعض بحسن نية على المنابر كالدعوة إلى أن يخلصنا الله من اليهود، دعوة عليهم بالموت. هذا سلوك حتى لم يكن سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم إزاء اليهود، وكان القرآن ينزل يفضح طواياهم، وكانوا ينقضون العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان دائما يأمل أن يهديهم. وانظر إلى ما فعله يوم خيبر عندما أعطى الراية لعلي بن أبي طالب في الواقعة الشهيرة وعاد ليسأله على أي شيء أقاتلهم، فقال ادعوهم إلى الإسلام. هذه نقطة مفصلية مهمة في كيف يتحول موقفنا من اليهود من الاعتدال إلى التطرف ولو بحسن نية.
طيب سنعود إلى محمد أسد مرة أخرى في حدود دقائق قليلة متبقية من الحلقة. ياريت يكون مع أخونا في الكنترول صورة من عمر المختار القائد الليبي الشهير. هو من الثابت أنه محمد أسد وصل إلى ليبيا وكان له علاقة بالأسرة السنوسية ومقاومة الاحتلال الإيطالي. هذه الفترة معمى في تاريخ محمد أسد وغير واضحة، ما تقيمك لها؟
هو المعمى ده هو المخيف، هو المقلق. يعني أنا طبعا يحسب له أنه في هذا الظرف الصعب الذي كانت تواجهه ليبيا في مواجهة الاحتلال الإيطالي أن يذهب كغربي، كرجل منشأ أوروبي وحياته حتى حياته الثقافية بعد أن أسلم تظل فيها روافد كثيرة أوروبية، أن يذهب إلى هذا الموقع وأن يلتقي بالسنوسية وبالسيد عمر المختار. تقديري أنه محمد أسد كان لديه تصور للكيفية التي يجب أن تدار بها ملف العلاقة مع الغرب بالنسبة للعالم الإسلامي، وهو كتب كتابات بعضها كما في كتابه الأخير عن منهج الحكم في الإسلام حاول أن يقدم للغرب صورة للإسلام تتفق إلى حد كبير مع الخبرة الغربية على الأقل في الوسائل، يعني نحن نختلف في القيم نهائيا في مع الغرب، لكن فكرة الفصل بين السلطات وحقوق الإنسان والاحتكام إلى القانون والشورى إذا سمينا الديمقراطية شيئا قريبا من هذا، هو اعتبر أن دولة الإسلام تقبل بكل هذا الكلام وهي دولة دستورية فيها دستور ومبدأ الدستورية فيها وارد. رحلته إلى ليبيا كانت جزء من محاولة استكشاف وبناء جسور مع الغرب في إطار أنه الغرب موجود سواء كاحتلال عسكري كما هو الحال في ليبيا أو كضغط ثقافي شديد جدا على النخب الثقافية في العالم العربي آنذاك. كان معظم حملة رسائل الدرجات الأكاديمية الكبيرة من عواصم وجامعات أوروبية، معظم النخب التي حتى تدعو للاستقلال كانت مرجعيتها الثقافية أوروبية، ففي هذا الإطار قام بدور في الباكستان وقام بدور في المملكة العربية السعودية ودور آخر في ليبيا، والتخفي بس هو اللي يثير الريبة حول هذه الفترة.
يقال أن محمد أسد يمثل حالة الوعي أو الفهم للفكر السلفي الصحيح المعتدل، وخصوصا أنه كان له صلة بمحمد بن عبد الوهاب وبالمذهب الوهابي في ذلك الوقت. ما تقيمك أيضا للطريقة التي عرض بها محمد أسد الفكر السلفي؟
هو في الحقيقة نجح في تحويله إلى منتج ثقافي قابل لأن يتلقى بسهولة من شخص لم ينشأ في بيئة سلفية. هذا يعني فضل كبير للرجل، وحوله إلى أفكار في مجالات شائكة وبخاصة قضية السياسة في الإسلام. يعني هو اهتم بهذا الأمر في أكثر مؤلف من مؤلفاته، وتعرض له حتى تفصيلا في الكتاب الأخير كما أشرت إليه في الحديث. تجد مثلا أنه نجح في اكتشاف سمات من السمات الحضارية للإسلام لم يترجمها الخطاب السلفي إلى خطاب معاصر، إذا استخدمنا هذا التعبير مع التجاوز نجح محمد أسد في التعبير عنه. عندما يقول لك مثلا أنه كل الحضارات تبدأ صغيرة أو في مرحلة متدنية من الرقي ثم تتدرج في الرقي، الإسلام لم يكن هكذا، الإسلام بدأ في حالة من الكمال، لحظة اتصال استثنائية بين الأرض والسماء. هذه فكرة يرفضها علم الاجتماع الغربي، هو استطاع أن يعبر عنها بلغة غربية وبمحتوى سلفي بالمعنى التقليدي. هو نسب إليه في بعض الأحوال أنه أول بعض الغيبيات لكي يتوافق مع هذه النظرة. أنا في الحقيقة لا أحب أن أؤكد أو أنفي، لأنه لدينا كتاب واحد عن هذا الموضوع، هو فكر محمد أسد كما لا يعرفه الكثيرون للدكتور إبراهيم عوض. هو نفسه يتحدث بالتحفظ في توجيه الاتهام، لكنه في ترجمته لمعاني القرآن أخذ عليه بعض المآخذ ربما لا تتفق مع هذا التوجه السلفي، وفي ترجمته لصحيح البخاري
نعم. جميل. طيب، يعني هذا في حدود الدقائق القليلة المتبقية، ويعني أستأذنك أن يكون هناك جزء ثاني لهذه الحلقة حتى نوفي كتابك حتى عن المسيري والشخصية اليهودية والإبحار في عالم محمد أسد. لما ظهر سنة 1980 كتابه رسالة القرآن ترجمة إلى اللغة الإنجليزية، هو كان له مآخذ على كل ترجمات القرآن أو معاني القرآن إلى اللغات الأوروبية، ويرى أنها ترجمات حتى التي قام بها مسلمون مش مستشرقون لهم صلات بالأجهزة الاستخباراتية أو نحو ذلك ويستهدفون تشويه الفكرة الإسلامية، لكن حتى الترجمات التي اطلع بها مسلمون يعيشون بين أظهرنا، هو يرى أن هذه الترجمات لم تقترب من حكمة القرآن وعمقه، وبالتالي وضع هذه الترجمة لتتلافى ما اعتبره ملامح قصور أو أوجه نقص. ما تقيمك؟
وطبعا في جزئيتين في هذا الموضوع. الجزئية الأولى أنه القرآن الكريم فيه شيء معجز، هذا أمر لم ينكره كل من تعامل مع هذا الكتاب قديما وحديثا. القدرة على نقل الشحنة التي هي أقرب إلى المعجزة في النص مستحيل، لأن رب العزة سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وهو اختار هذه اللغة وعاء ناقلا لهذا الكتاب لعلمه بأنها قادرة على هذا دون غيرها من اللغات. وبعض أساتذة اللسانيات يؤكدون هذا، يعني حتى إدوارد سعيد المستشرق الفلسطيني المعروف قال له تعبير لطيف جدا، يقول إنه العربية وسائر اللغات تشبه الفرق بين الرولز رويس والفولكس واجن، هي شيء في درجة من درجات الفخامة والتعقيد والعمق لا تتوفر في لغات أخرى. فعندما تريد أن تنقل هذا إلى لغة أخرى أنت مطالب بأمرين: الأول أن تكون في اللغة الأخرى هذه الصفات، وهذا أمر مفتقر إليه وربما لا يتحقق أبدا. الأمر الثاني أن يكون ناقل النص صاحب دراية باللغتين والثقافتين على نفس الدرجة والعمق، وهذا لا يتحقق أيضا أبدا. محمد أسد أيا كانت درايته بالإسلام بعد أن اعتنقه، وأيا كان اجتهاده الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه وأن يكتبه في ميزان حسناته، من المستحيل أن يستوعب العربية كما يستوعبها أبناؤها الذين عاشوا في إطار ثقافتها منذ أن ولدوا. وبالتالي أنت دائما مضطر لأن تترك نصف الثمرة، إما أن يكون الناقل عربيا يعرف العربية معرفة أهلها معرفة عميقة ويعرف القرآن الكريم، فهذا يستطيع أن يعبر عنه بالعربية، فإذا نقله إلى لغة أخرى الإنجليزية أو الفرنسية يفتقر النصف الثاني من الشروط، أن يكون عالما بأهلها وأهلها.
جميل. نعم. سنتوقف عند هذه المحطة، وأستأذنك أن يكون هناك جزء ثاني وحلقة ثانية إن شاء الله لنكمل الإبحار في فكر محمد أسد والإبحار في كتابك القيم الذي ظهر والذي تنفرد قناة الرحمة بمناقشته، عبد الوهاب المسيري، من المادية إلى الإنسانية الإسلامية. أستأذنك في ذلك إن شاء الله. معاشر المسلمين، إخوتنا وأشقاءنا من المشاهدين، انسلخ من تحت أقدامنا بساط الوقت، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنوفي هذا الموضوع، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.